باختلاف المسالك، فعلى مسلك المصنف قدس سره في أن ضابط المسألة الأصولية كل ما يقع في طريق الاستنباط، وكل ما يصلح أن يكون دليلا. فحجية خبر الواحد ستكون من المسائل الأصولية لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو لم تكن من الأدلة الأربعة. أما على المسلك الثاني للمشهور، المسلك الثاني للمشهور يقول بأن الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الأربعة بعنوان الدليلية، فيرد عليه إشكالان. الإشكال الأول خروج مسائل الحجج تماما، لأن البحث فيها عن الحجية، يعني البحث فيها عن ثبوت الموضوع لا عن عوارض الموضوع. والإشكال الثاني هو خروج البحث عن حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة، هو ليس كتاب ولا سنة ولا عقل ولا إجماع. المسلك الثالث ما ذهب إليه صاحب الفصول، قال الموضوع هو الأدلة الأربعة بذاتها دون وصف دليلية والحجية، حينئذ يتخلص من الإشكال الأول، ولكنه لا يتخلص من الإشكال الثاني، يبقى خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة. المسلك الرابع ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره للتخلص من الإشكال الثاني، فقال البحث عن حجية خبر الواحد مرجعه إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، فالبحث يصاغ بهذه الطريقة: السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد، والثبوت وعدم الثبوت من عوارض السنة، والسنة من الأدلة الأربعة. فالبحث عن حجية خبر الواحد بحث عن عوارض الأدلة الأربعة، فهو داخل في علم الأصول. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. وقد تقدمت في الجزء الأول في التعريف والموضوع مناقشة المصنف لما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره، وهنا يضيف مناقشة جديدة، ومجموع المناقشتين أو المناقشات، يعني نقول حاصل المناقشة هي أو هو: يا شيخنا الأنصاري، ما هو مرادك من ثبوت السنة بخبر الواحد؟ تقول السنة هل تثبت أو لا تثبت بخبر الواحد؟ فما هو مرادك من الثبوت؟ هل مرادك الثبوت الواقعي الحقيقي الوجداني للسنة بخبر الواحد،
أو
مرادك الثبوت التعبدي التنزيلي، فإن كان مرادك الأول، يعني شنو الأول؟ يعني بخبر الواحد تريد أن تثبت السنة واقعا، فالبحث عن الثبوت الواقعي الحقيقي إن كان هذا هو المراد يرد عليه أولا وثانيا. أولا البحث عن الثبوت الواقعي للسنة بحث عن مفاد كان التام وهو خارج عن مسائل العلم، لأن مسائل العلم البحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع، يعني البحث بمفاد كان الناقصة عن العوارض، هل هذا العرض يثبت أو لا يثبت بعد ثبوت أصل الموضوع. أما إذا كان البحث عن ثبوت أصل الموضوع، هذا البحث بمفاد كان التام. بعبارة أوضح، الموضوع إذا كان هو السنة فنحن لا نبحث في علم الأصول عن ثبوت السنة، وإنما نبحث عن عوارض السنة، يعني عن كان الناقصة وليس عن كان التام. فالبحث عن أصل الثبوت بحث بمفاد كان التام، يعني بحث عن ثبوت أصل الموضوع، وهذا ليس من مسائل العلم وإنما هو من المبادئ التصديقية للعلم، فهو خارج عن العلم. ثانيا إن كان مرادك الثبوت الواقعي الوجداني، أي ثبوت الوجداني يعني شنو؟ أي نقطع بثبوت السنة عن طريق خبر الواحد، وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. الثبوت الوجداني القطعي للسنة عن طريق خبر الواحد غير ممكن، لأن خبر الواحد نتيجته ليست قطعية وعلمية، وإنما غاية ما يفيده خبر الواحد هو الظن، والظن لا يؤدي إلى الثبوت الوجداني القطعي. إذن إن كان مرادك الثبوت الواقع الوجداني القطعي يرد عليه أولا وثانيا. أما إن كان مرادك يا شيخنا الأنصاري الثبوت التعبدي التنزيلي، يعني إذا جاءك خبر يخبرك عن السنة فالشارع يتعبدك بمن؟ بثبوت السنة. إن كان هذا هو المراد أيضا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فالثبوت التعبدي للسنة ليس من عوارض السنة، ليس من عوارض السنة الواقعية. الثبوت التعبدي للسنة ليس من عوارض السنة الواقعية حتى يقال هذا بحث عن عوارض الموضوع اللي هو أحد الأدلة الأربعة فيدخل في علم الأصول، لا، وذلك لأن الثبوت التعبدي من عوارض الشك في السنة، يعني إذا شككت في السنة فباعتبار أنك شاك يتعبدك الشارع بثبوت السنة، فالتعبد بالسنة أو الثبوت التعبدي للسنة ليس من عوارض السنة الواقعية، وإنما من عوارض الشك في السنة، والشك في السنة ليس من الأدلة الأربعة. فالبحث عن عوارض الشك في السنة والشك في السنة ليس من الأدلة الأربعة، فلا يكون البحث أصوليا. هذا الرد الأول. الرد الثاني: يوجد لدينا لازم وملزوم، يوجد لدينا لازم وملزوم، وما يتم بحثه في العلم هو العوارض الذاتية لنفس الموضوع لا للازم الموضوع. يعني إذا عندنا موضوع لعلم من العلوم فيبحث في ذلك العلم عن العوارض الذاتية علما للموضوع اللي هو الملزوم، وليس البحث عن العوارض الذاتية للازم الموضوع، هذا لا يكون بحثا من صميم العلم. وفي محل كلام، في محل كلام، البحث هو عن خبر الواحد، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، لازم حجية خبر الواحد، لازم أن نقول أن خبر الواحد حجة. ماذا يلزم؟ الثبوت التعبدي للسنة التي يخبر عنها الراوي. فالثبوت التعبدي للسنة لازم للقول بحجية خبر الواحد، وإلا لو قلنا بعدم حجية خبر الواحد تثبت السنة تعبدا أو لا تثبت؟ لا تثبت. إذن الملزوم هو حجية خبر الواحد، واللازم ثبوت السنة تعبدا بخبر الواحد. وما يدخل في علم الأصول هو البحث عن عوارض الملزوم، يعني البحث عن حجية خبر الواحد وعوارضه، بينما الشيخ الأنصاري قدس سره جعل البحث عن الثبوت التعبدي للسنة، والبحث عن الثبوت التعبدي للسنة ليس بحثا عن الملزوم، وإنما هو بحث عن اللازم. وإذا كان بحثا عن اللازم فهو خارج عن العلم، لو من صميم العلم خارج عن العلم. بعبارة أخرى، غاية ما فعله الشيخ الأنصاري رفع الملزوم وهو حجية خبر الواحد وجعل مع مكانه ثبوت السنة تعبدا الذي هو لازم، وهذا لا يحل المشكلة، لأن النظر إلى الملزوم وهل هو من الأدلة الأربعة أو ليس من الأدلة الأربعة، وليس النظر إلى اللازم. قال بس خل أطبق هذا شوية وأستمع الملاحظة. طبعا إحنا خيرنا الشيخ الأنصاري بين الثبوت الوجداني الواقعي وبين الثبوت التعبدي، وأشكلنا على كل منهما بإشكال. أما الثبوت الواقع الوجداني فقد تقدم الإشكال عليه في بداية الجزء الأول. الآن نريد الرد على ماذا؟ على الفرض الثاني وهو الثبوت التعبد. فإن التعبد، أي فإن تعليل لقول المصنف كما لا يكاد يفيد، تجشم هذه الدعوة من قبل الشيخ الأنصاري. لماذا لا يفيد؟ يعلل وهو في الحقيقة رد على الشيخ الأنصاري. يا شيخنا الأنصاري، إن قلت أن المراد من ثبوت السنة هو الثبوت التعبدي فيرد عليك أولا وثانيا، أما أولا فإن التعبد بثبوت السنة، يعني الثبوت التعبدي للسنة مع الشك فيها، يعني مع الشك في من؟ في السنة. ولو كنا عالمين بعد ما أكو تعبد، لدى الإخبار بها عن طريق من؟ عن طريق خبر الواحد، الإخبار بالسنة. إن التعبد بثبوت السنة لدى الإخبار بها، يعني بسبب الإخبار بها تعبدنا الشارع بها، هذا الثبوت التعبدي قلنا يرجع عليه أولا وثانيا. أولا ليس من عوارضها، الثبوت التعبدي ليس من عوارض السنة. ليش ليس من عوارض السنة؟ يقول بل هو من عوارض مشكوكها. يعني الثبوت التعبدي للسنة من عوارض السنة الواقعية، لو من عوارض الشك في السنة الواقعية، من عوارض الشك في السنة الواقعية، وإلا ليس من عوارض السنة الواقعية. لو كان من عوارض السنة الواقعية لثبت سواء علمنا بالسنة الواقعية أو شككنا، مع أنه ينحصر بها حالة، حالة الشك. إذا شككت في السنة الواقعية أتعبدك بالسنة، فالتعبد بالسنة من عوارض الشك. زين، وإذا كان من عوارض الشك، الشك من الأدلة الأربعة، الشك ليس من الأدلة الأربعة، فهذا بحث عن عوارض الشك، والشك ليس من الأدلة الأربعة، فهو ليس بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة كما لا يقول. الرد الثاني، مع أنه ضمير لمن يرجع؟ التعبد بثبوت السنة، مع أن التعبد بثبوت السنة لازم. علم اللازم لما يبحث عنه في المسألة، اللي هو شنو يبحث عنه في المسألة؟ من حجية الخبر، هاي من بيان للموصول في قوله لما يبحث عنه في المسألة. ما هو الذي يبحث عنه في المسألة؟ حجية الخبر. الأفضل تقول وهو، يعني شو تصير العبارة؟ مع أن التعبد بثبوت السنة لازم لما يبحث عنه في المسألة وهو حجية الخبر. فحجية الخبر ملزوم، لازمه الثبوت التعبدي للسنة، والذي يدخل في صميم البحث الأصولي هو عوارض الملزوم لعوارض اللازم، الملزوم وليس اللازم. والمبحوث عنه في المسائل في أي علم من العلوم إنما هو الملاك في أن هذه المسائل من المباحث وداخل في العلم، أو من غير المباحث وخارج عن العلم. يعني شو يريد يقول؟ يقول المدار على الملزوم، لا ما هو لازمه. لازم من؟ يعني لا ما هو لازم المبحوث عنه في تلك المسألة أو في ذلك العلم. بينما في محل كلامنا ثبوت السنة ما هو؟ لازم للملزوم المبحوث عنه في العلم، وبما أنه لازم فهذا لا يصيره من مسائل العلم، لأن المدار على الملزوم والمبحوث عنه، والملزوم والمبحوث عنه هو حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة. فإذا تقولون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فالمبحوث عنه هنا ليس من الأدلة الأربعة. إن قلت باعتبار اللازم راح يصير البحث عن السنة، والسنة من الأدلة الأربعة، نقول نحن لا ننظر إلى اللازم وإنما ننظر إلى الملزوم، والملزوم ليس من الأدلة الأربعة. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن نقول بما قاله المصنف، إن موضوع علم الأصول هو كل ما يقع في طريق الاستنباط، وخبر الواحد يقع في طريق الاستنباط، فهو من المباحث الأصولية. ثمرها مو فقط هاي الترفية، أحسن. يعني إحنا شريد نقول، نقول يا أيها الأصوليون أنتم جميعا تؤمنون أن البحث عن خبر الواحد بحث أصولي، فاجعلوا هذا شاهدا ومنبها على بطلان ما اخترتموه من تحديث لموضوع علم الأصول. كأن المصنف يلزمهم منها، يقولون أنتم تقولون هذا بحث أصولي، لكن الضابطة التي ذكرتموها لموضوع علم الأصول تقتضي أن هذا البحث شنو؟ ليس بد. يعني شكل قياس استثنائي، لو كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة كما قلتم فلازمه لكان حجية خبر الواحد بحثا استطراديا والتالي باطل، لأنكم تقولون ليس استطراديا، إذن المقدم مثله، إذن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة. كان المصنف يريد يوصل لهذه النتيجة. إلى هنا بينا قضيتين، القضية الأولى أهمية البحث عن خبر الواحد، والقضية الثانية أنها مسألة أصولية. من هنا فصاعدا سيبدأ البحث الأساسي في خبر الواحد، ما تقدم مقدمان. فنطرح هذا السؤال الأساسي، هل خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ نقول لا شك ولا شبهة ولا ريب في حجية الخبر المتواتر، لأنه قطعي والقطع حجة. وهكذا لا شك ولا شبهة في حجية خبر الواحد إذا احتف بقراء قطعية على صدوره. أيضا ليش راح يثبت حجته؟ لأنه قطعي والقطع حجة. إنما الكلام كل الكلام في حجية خبر الواحد الذي لا قرينة قطعية على ثبوته، ماكو قرينة، يعني نعبر عنه بالخبر المجرد. الخبر المجرد عن القرينة حجة أو ليس بحجة؟ الجواب، توجد لدينا ثلاثة مسالك كلية عامة ترددت بين الإفراط والتفريط والاعتدال، فثلاثة مسالك. المسلك الأول، ما ذهب إليه الأخباريون من علمائنا، حيث ذهبوا إلى حجية خبر الواحد مطلقا. فقال: كل ما ذكر في الكتب الأربعة فهو حجة. بعد لا تقل لي ناقشني سندا ما سندا، لا تناقشني. هذا طبعا هم قاعد يشيع في أيامنا هاي، أنه يجيب رواية يقول لك لا أبدا لا تناقشني في السند. هاي رواية صدرت عن أهل البيت سلام الله عليهم، ذكرت في الكافي أو ما أدري وين وإلى آخره. فكل ما ورد في الكتب الأربعة فهو حجة، بل قالوا كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو قطعي الصدور، قطعي الصدور عن المعصوم سلام الله عليه. بل بعضهم أجاز الاستناد إليه حتى في الأمور الاعتقادية وأصول الدين، ولذلك بعضهم أجاز السهو على النبي صلى الله عليه وآله اعتمادا على رواية أو روايتين، خبر واحد اعتمد عليه في أمر عقائدي، وهذا إفراط في إثبات الحجية لخبر الواحد. ونحن الآن لسنا بصدد مناقشة هذا المسلك، فمناقشته في محلها، المفروض نناقشه لكن المصنف ما نناقشه. المسلك الثاني: ما ذهب إليه السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن إدريس والسيد ابن زهرة في الغني والطبرسي في مجمع البيان، ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد مطلقا. فصار عندهم تفريق، القول الأول إفراط في الحجية، القول الثاني شنو؟ تفريط. قالوا أصلا خبر الواحد لا قيمة له أبدا، ما إلى أي قيمة. زين، نراكم تعتمدون على بعض الروايات، ابن إدريس وقال يعتمدون على بعض الروايات، يقولون نعم نعتمد على بعض الروايات إذا كانت محفوفة بقرائن قطعية فنعمل بها بسبب شنو؟ وجود القرينة القطعية، أما نفس الخبر فلا قيمة له. واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الكتاب الكريم، حيث استدلوا بجملة من الآيات القرآنية التي بعضها يحرم العمل بما ليس بعلم، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف نهي، حرام أن تعمل شنو؟ بما ليس لك به علم. وخبر الواحد ليس علما فنهينا عن العمل به. وبعض الآيات الشريفة يذم العمل بالظن، يذم العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنهم إلا يظن، إنهم إلا يتبعون إلا الظن، مضمون الآيات الشريفة. فيوجد ذم المن إلى العمل بالظن، وخبر الواحد ظن فالعمل به مذموم. فإذا كان خبر الواحد حجة لما حرم العمل به ولما ذم العمل به. إذن تحريم العمل والذم كاشف عن كون خبر الواحد ليس بحجة. الدليل الثاني: استندوا إلى جملة من الروايات التي سنقرأ بعضا منها، بعض الروايات تقول كل ما لم تعلموا مضمونه، كل ما لم تعلموا أنه صادر منا فردوه إلينا. خل أقرأ لك بعض الروايات حتى نكون على بين. مثلا الرواية الأولى: مكاتبة داود بن فرقد إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، سأل سؤال عن الرواية وإجت كذا، فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. يعني إذا تقطع عنه قول الإمام فاعمل به، إذا لم تقطع لم تعلم فردوه إلى الإمام. يعني شنو ردوا؟ يعني لا تعملوا به وإنما ردوا إلى الإمام، قولوا علمه عند الإمام صدر أو المذكور. وخبر الواحد، أغلب خبر الواحد إحنا نعلم بصدوره أو نظن بصدوره، نظن بصدوره، إذن هو داخل في قوله وما لم تعلموه فردوه إليه. ثانيا الدليل الثاني أو الرواية الثانية: ما رواه ابن بكير أو بكير مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا، يعني شنو إلا، إن لم تجدوا عليه شاهدا أو شاهدين فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يتبين لكم أو يستبين لكم. فهنا الرواية شدت الدل على أنه إذا أكو شاهد من القرآن أخذوا بالخبر، إذا ما أكو شاهد فلا تقروا. هذا شنو يعني؟ يعني أن الخبر بذاته حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، وإنما يصير حجة إذا قامت عليه قرينة قطعية من القرآن، فالقيمة علما راح تصير للشاهد من القرآن، أما هذا الخبر فلا قيمة له. ثلاثة: عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم، ما ندري موافق للقرآن لو ما موافق للقرآن، يقول فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. محل الاستدلال: وإن اشتبه الأمر عليكم. يعني هاي الرواية شو تريد تقول؟ إن وجدتم قرينة فهو حجة، إن كان الخبر مخالفا للكتاب فهو ليس بحجة، إذا لم نجد لا قرينة على الموافقة ولا قرينة على المخالفة أيضا ليس بحجة. هذا شو تفهم منه؟ أن الخبر لا يكون حجة إلا إذا قامت قرينة. إذن الخبر له موضوعية وليس له موضوعية؟ ليس له موضوعية، وإنما الموضوعية للقرينة. الرواية الرابعة: كليب ابن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم منا أو ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. يعني متى يجوز العمل بخبر الواحد؟ إذا يصدقه كتاب الله، يعني إذا عليه قرينة من كتاب الله. إذا عليه قرينة إذن القيمة المنصر للقرينة، بينما كلامنا إحنا جنو في الخبر الذي ليس عليه قرينة، والخبر الذي ليس عليه قرينة فليس بحجة. الرواية الخامسة: أيوب ابن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كل رواية ما تعمل بها ترجحها علما إلى كتاب. متى تعمل بها؟ إذا وجدت عليها شاهدا من كتاب الله ما يوافقها من كتاب الله. إذن الخبر بنفسه ليس له قيمة إلا مع قيام القرينة، أما بدون القرينة فلا قيمة له. الرواية السادسة صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتاب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما قال فقول ربنا وسنة نبينا. إذن الخبر متى يكون حجة؟ إذا كانت عليه قرينة من الكتاب والسنة القطعية، أما إذا لم تكن عليه قرينة فهو ليس بحجة. إذن مجموع هذه الروايات من الأمر بالرد إلى الأئمة أو الشاهد عليهم من القرآن أو الموافقة للقرآن، نتيجة هذه الروايات جميعا أن خبر الواحد بنفسه ليس بحجة. متى يكون حجة؟ إذا كان عليه شاهد أو قرينة من الكتاب. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى. قال: خبر الواحد ليس حجة إجماعا، بل أزيد من ذلك، أزيد من الإجماع. قال: حجية خبر الواحد أو خبر الواحد عند الإمامية حاله حال القياس، قياس أبي حنيفة. فكما أن قياس أبي حنيفة من المعروف بين الإمامية أنه لا يعتد به، وأن بطلانه من ضروريات المذهب، هكذا خبر الواحد بطلانه من ضروريات المذهب. عجيب، يعني دعوة عجيبة من قبل السيد المرتضى. إذن كم دليل؟ آيات قرآنية وروايات وإجماع. بعد السردون يعني ثلاث أدلة من الأدلة الأربعة. قال: أدلة القائلين بعدم حجية خبر الواحد. قلنا من الآن يبدأ البحث الحقيقي، ثلاثة أقوال: القول الأول الحجية مطلقة ولا نناقشه، القول الثاني وكيف كان، يعني سواء كان موضوع علم الأصول هو ما قاله المصنف أو ما قاله الفصول أو ما قاله الشيخ الأنصاري، ما يهم. فالمحكي، هذا المسلك الثاني، فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس، المحكي هو عدم حجية الخبر، أن تضيف مطلقة إلا ما قامت عليه قرينة قطعية. واستدل لهم بثلاثة أدلة من الأدلة الأربعة. أولا بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم، كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله تعالى: لا تقفوا ما ليس لك به علم. وخبر الواحد ليس علما وظن فهو منهي عنه ومذموم فهو ليس بحجة. الدليل الثاني والروايات الدالة على ماذا؟ عندنا طوائف من الروايات. أولا الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم، رده علما إليهم عليهم السلام، اللي الرواية الأولى اللي قريناها أنا قريت لك 6 روايات حسب تسلسل ما أشار إليه المصنف، بعد ما يحتاج أعيد لك الرواية. رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، أو هاي طائفة ثانية، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدا، أيضا لا بد أن يرد علما إلى الأئمة عليهم السلام. طبعا حتى تعلق أفضل أنا أشير لك المطالب. رد ما لم يعلم أنه قوله مكاتبة داود ابن فرقد اللي قريناه، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، رواية ابن بكير أو بكير مرسلا عن الإمام الباقر سلام الله عليه. فلي شلون ما أسمع المصدر من أنتهي أقول كل هذه الروايات مذكورة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي في الوسائل، روحوا إلى أبواب صفات القاضي الباب التاسع تلقون هاي الروايات جميعا. الثالث، أو لم يكن موافقا للقرآن، اللي هي رواية جابر عن الإمام الباقر سلام الله عليه. إليهم، هاي إليهم متعلقة بهم بالروايات الثلاث، رد ما لم يعلم أو لم يكن عليه شاهد أو لم يكن موافقا، رده إليهم عليهم السلام. رابعا، أو ما دل على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، هذه رواية كليب ابن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. خامسا، أو ما دل على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف، رواية أيوب ابن الحر عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية السادسة، أو ما دل على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة، اللي هي صحيحة هشام ابن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام، إلى غير ذلك كالأخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب الله وسنة نبيه. الدليل الثالث، والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه، بل أزيد من الإجماع، بل حكي عن السيد أنه جعل خبر الواحد بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة، يعني من ضروريات المذهب عدم حجية خبر الواحد، كما أنه من ضروريات المذهب عدم حجية القياس. والجواب، المصنف يرد الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول الآيات القرآنية نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذه الآيات ظاهرة في النهي عن العمل بغير العلم وذم الظن، ولكن في الأمور الاعتقادية وليس في الأمور الشرعية، يعني العمل بخبر الواحد لا يجوز في الأمور العقائدية، ولكن يجوز العمل به. وين شنو الدليل؟ يقول سياق الآيات، سياق الآيات كلها جميعا سياقها يجي وين؟ في موارد عن أمور عقائدية. نضرب لك أمثلة، مثلا الآية الأولى قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قضية هاي شنو؟ عقائدية، إنكار للمعاد. الجواب الإلهي وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظن. هذا ذم للظن لكن في قضية اعتقادية. الآية الثانية قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا وين سياقه؟ في قضية اعتقادية أن الملائكة إناث وما أدري شنو إلى آخره، ولا علاقة لها بالأمور الشرعية الفرعية الفقهية؟ الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنازلنا وأشكل علينا البعض بأننا لا نؤمن بوحدة السياق، السياق إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ ما إلى قيمة السياق، لا يؤدي إلى اختصاص هذه الآيات بالأمور العقائدية، وإن كان سياقها عن أمور عقائدية، فالسياق لا يخصص الآية. ثانيا، بعض الآيات لم ترد في سياق أمور عقائدية، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فهي آية مطلقة وشاملة للأمور العقائدية والأمور غير العقائدية. إن قيل هكذا نجيب بجواب آخر فنقول صحيح أن السياق لا يخصص الآية، ولكن القدر المتيقن من الآية ما هو؟ هو الأمور العقائدية، فنحمل الإطلاق على هذا القدر المتيقن، بأن ندعي بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الأمور الاعتقادية. ومن الواضح أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق. هذا جوابنا الثاني، فنأخذ بالقدر المتيقن. الجواب الثالث، إذا واحد أشكل علينا وقال، قال أولا من قال لكم إن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب؟ لعله قدر متيقن من الخارج أو شيء آخر، وهو لا يمنع من الإطلاق. ثانيا، بعض الآيات كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لم يرد في سياق أمر اعتقادي، فلا يوجد فيه قدر متيقن، بل يبقى على إطلاقه، فكيف تحملونه على القدر المتيقن؟ الجواب نجيب بجواب ثالث، نقول لو سلمنا عموم الآيات للأمور الاعتقادية وللأمور الفقهية الشرعية، فنقول الأمور الفقهية خارجة تخصيصا بسبب قيام الأدلة القطعية التي سيأتي ذكرها على حجية خبر الواحد في الأمور الفقهية. وإذا قامت أدلة قطعية فالآيات مطلقة تشمل الاعتقادية والفقهية، وقامت أدلة قطعية على الحجية في الأمور الفقهية، فيتقدم الخاص على العام. إذن جوابنا الأول وجوابنا الثاني خروج تخصصي، لأن الآيات مختصة من البداية بالأمور العقائدية. أما جوابنا الثالث يقول لا، الآيات شاملة للعقائدية والفقهية، ولكننا نخرج الفقهية بدليل خاص. والجواب أما عن الآيات ثلاث أجوبة، فبأن الظاهر منها، هذا يا جواب، جواب الأول بقرينة السياق، لأن الظاهر منها بقرينة السياق، جواب أول بعد الجملة ما كامل، أو المتيقن من إطلاقاتها على فرض أنها مطلقة، هذا يا جواب، هذا الجواب الثاني، هو هذا خبر الظاهر وللمتيقن، بأن الظاهر هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية. يعني الجواب الأول الظاهر من الآيات اتباع غير العلم في العقائد، الجواب الثاني لو سلمنا بالإطلاق فالقدر المتيقن هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. الجواب الثالث ولو سلم عموم الآيات لها، من لها؟ الفروع الشرعية، فهي يعني الآيات مخصصة بالأدلة القطعية الآتية على اعتبار الأخبار في الأمور الشرعية، فتتقدم عليها بالتخصيص بينما الجواب الأول والجواب الثاني هو الخروج التخصصي. هذا جوابنا عن الآيات، جوابنا عن الروايات يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا ورقة.